بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لا زال إخواني الحديث موصولا في هذه المجالس عن ما يتعلق بحق الله عز وجل، ولا شك ولا ريب أن أعظم توفيق للعبد أن يعتني بمعرفة حق الله عز وجل، وأن يؤدي هذا الحق على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه في نفسه وفي أهله وأبنائه، حتى يلقى الله عز وجل وقد أدى هذا الحق على أتم الوجوه. وقد بينا السبب في ذلك، وأن يعني هذا الخلق كله وإنزال الكتب وإرسال الرسل، كل ذلك إنما لإقامة حق الله في الناس، وحق الله هو تحقيق لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه قضية الخلق، قضية إرسال الرسل، أعظم قضية وأجل قضية في الوجود، وأول قضية تسأل عنها يوم القيامة، هذه القضية الكبرى. والمفلح هو من أتى بها يوم القيامة، والخاسر الخسران المبين والعظيم هو الذي فرط فيها. قد ذكرنا لكم قصة إبراهيم مع والده. إبراهيم خليل الله وخير خلقه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، سيلاقي والده يوم القيامة كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري، وعلى وجه والده الغبرة والقترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلاقي إبراهيم أباه آزر، وعلى وجه آزر الغبرة والقترة. فيقول إبراهيم لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده في ذلك الوقت: فاليوم لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيسأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن لا يخزيه في والده، فيقول الله عز وجل: فإني حرمت الجنة على الكافرين. فهذا والد ماذا؟ هذا والد الخليل عليه الصلاة والسلام. لذلك الموفق هو من اعتنى بهذه القضية أشد العناية، وحرص عليها، حرص على تعلمها وعلى تحقيقها في نفسه وأهله. وفي هذه العجالة أحب أن أذكر بين أيديكم بعض المواقف التي تمر على الواحد منا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وما في هذه المواقف من العبر والدروس والعظات، وبيان حال كثير من الناس وجهلهم ومخالفتهم في هذه القضية. فمن هذه المواقف أو من هذه الأحداث التي مرت وتمر على الواحد منا، أنه أتانا يوم من أيام شباب، يعني هذه قصص تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من عدة أوجه، أتانا بعض الشباب فقالوا لنا: في المقبرة الفلانية قبر يزعم أصحابه أنه لأحد الصحابة، قبر أحد الصحابة، وقد يعني زينوه ورفعوه واجتمعوا حوله. فذهبت أنا وبعض الشباب 2-3 إلى هذه المقبرة هنا عندنا في مدينة العين، فذهبنا فإذا بقبر قد وسعه أصحابه بالحجارة بالطابوق، وسعوه وصبغوه باللون الأخضر حتى يغر به العامة والذين لا يعرفون هذه القضايا. واجتمع عليه وعند رأسه رفعوه، اجتمع عليه طائفة من الناس كلهم يعني قد جلس وكلهم ينظر إلى القبر في خشوع وخضوع وعكوف، كأنهم يستندون طاقة وقوة من هذا القبر، ولم يكن هناك أحد نستطيع أن نتفاهم معه، ما يعرفون، غالبهم ليسوا من العرب، لكننا وجدنا واحدا فقط، واحد ممن يعني هو من العرب وممن يعرف العربية، جالس في هذا المكان، جالس عند هذا القبر، عنده كرسي أو شيء جالس على الأرض، وعنده أوراق يدعو ويعني يذكر الله سبحانه وتعالى. سألناه قلنا ماذا تفعل هنا؟ قال هذا قبر صحابي. قلنا وإن كان قبر صحابي، مع أن هذا الكلام يعني مما يكثر فيه الكذب وعدم الحقائق، هو ليس كذلك، يعني من أين أتى هذه المقبرة؟ من 50 سنة، من أين دخل إليها هذا الصحابي ومتى نزل فيها؟ لكن ما الناس يصدقون، كثير من الناس يصدق ما يسمع. قلنا وإن كان قبر صحابي، لكن ماذا تفعل هنا؟ قال عندي أوراق وأدعية أدعو بها في هذا المكان. قلنا ولما؟ لماذا تدعو؟ ليش تخص هذا المكان بالدعاء؟ قال هذا المكان مبارك. وهنا قضية أخواني، أن القبور ليست أماكن مباركة أو ليست أماكن تستجاب فيها الدعوات، وإنما القبور أماكن يدفن فيها الموتى فحسب. ونحن نزور القبور لحكم، هذه الحكم ليست منها هذه الحكمة، اعتقاد أن هذه الأرض مباركة أو أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، وإنما نزور القبور لأجل أن نتذكر الدار الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الدار الآخرة. فالإنسان عندما يأتي إلى القبور يتذكر أنه سيأتي في يوم من الأيام إلى هذه الحفرة، فيعمل لأجل هذا اليوم. فهذا هو المراد من زيارة القبور، أن نتذكر الدار الآخرة. وأيضا من حكم زيارة القبور أن ندعو لأهلها، أن ندعو لأهلها، فهذا من حكم زيارة القبور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذهب إلى مقبرة البقيع فيدعو لأهلها، يدعو للموتى. وهكذا إذا زرنا المقابر ندعو للموتى، لأنهم في حاجة عظيمة للدعاء. أما أن نعتقد أن هذه الأرض أرض مباركة، أو أن يعني إذا كان قبر صالح أو ولي أو صحابي أو قبر نبي من باب أولى، أن نعتقد أن الدعاء فيها مستجاب وأن الدعاء فيها يعني أفضل من غيره من الأماكن، فهذا الاعتقاد ليس عليه حجة، ليس عليه دليل، بل الدليل على خلاف ذلك، الدليل على خلاف ذلك. فإن قصد هذه الأماكن لدعاء الله عندها هذا من عبادة الله، هذا من إيش؟ من عبادة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتخاذ القبور أماكن للعبادة، فإنه قبل موته عليه الصلاة والسلام كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أي اتخذوها أماكن للتعبد، سواء بالسجود أو بالأذكار أو بالأدعية أو باعتقاد أن هذه الأرض مباركة فيستحب عندها الدعاء والرجاء وغير ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتقد هذا الاعتقاد سيتطور حاله، فاليوم يدعو الله عندها وغدا يدعو أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواقع الذي يعني هو موجود في كثير من بلاد المسلمين، وقد رأينا الناس عند هذا القبر الذي يزعم أنه قبر صحابي على أحوال ثلاثة. هذا الحال الأول، هذا الشاب الذي كلمناه، إنما يدعو الله عندها، إنما ماذا يفعل؟ يدعو الله عندها باعتقاد بركة هذا المكان. وهذا أول ما يبدأ به الشيطان الناس، يقول هذا مكان مبارك ادعو الله. الشيطان ترى ذكي ويعرف كيف يدخل على الناس، ما يأتيك ويقول لك ادعو صاحب القبر مباشرة، وإنما يبدأ معك رويدا رويدا. فنحن رأينا الناس على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حالة هذا الشاب، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه يعني اتخذ المكان لدعاء الله عز وجل. الدركة الثانية والحالة الثانية أحوال الناس، حال هؤلاء الذين التفوا على القبر، قد التفوا على القبر بخشوع وخضوع وكلهم ينظر إلى القبر كأنه يأخذ البركات، وهذا لا شك من كان هذا حاله أسوأ من حال هذا الشاب، اعتقاد أن هذه البقعة مباركة ويستمدون منها البركات ولا أدري بماذا يتمتمون وبماذا يتكلمون. والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة التي رأيناها عند هذا القبر هي صورة رجل أتى، يعني ونحن نتكلم جاء رجل ودخل وسجد لصاحب القبر أمام عيوننا، أمام عيوننا جاء وسجد لصاحب القبر. فهكذا يفعل الشيطان ببني آدم، يأتي بالواحد منهم إلى مثل هذه الأماكن ويقول هذه أماكن مباركة، هذه أماكن دعاء، هذا قبر صحابي، هذا قبر صالح، هذا قبر كذا، ثم يعني تحاك عليه القصص والحكايات والروايات وكلها مكذوبة حتى يصدق العامة، فيبدون بالزيارة والاجتماع ويعني دعاء الله عندها، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى قضية ثانية، ثم هكذا وهكذا حتى يصلوا إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا لهذا الشاب أن الصحابة ما كانوا على هذه الطريقة، يعني هذا لو كان صحابيا ويدري عنكم لأنكر عليكم، فإن الصحابة ما كانوا على هذه الطريقة وما كانوا يتعاملون مع القبور مع الموتى بهذه الطريقة. وذكرنا لهم قصة، ذكرنا له قصة هذا، قصة الصحابة لما فتحوا بلاد ما وراء النهر تستر، فإنهم لما فتحوا هذه البلاد وجدوا هناك عندهم رجل ميت في بيت حاكمهم، في بيت الحاكم رجل ميت، سألوا من هذا؟ قالوا هذا رجل صالح. طيب ماذا تفعلون به؟ لماذا لا تدفنونه؟ فقالوا نحن إذا قحطنا، يعني إذا أصابنا القحط، نخرج بجسد هذا الرجل تحت السماء فتسقط الأمطار، تسقط الأمطار. هكذا كانوا يفعلون، كلما أصابهم القحط أخرجوا جسده ويقولون تسقط الأمطار. وقبل أن أقول ماذا فعل الصحابة بهذا القبر، قبل أن أقول نقول يعني ما يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟ يقولون أخرجنا جسده وتسقط الأمطار. هذا الكلام إما يكون كذب، فإن الكذب في هذا الباب كثير جدا، الذين يعظمون هذه القبور أو يعظمون الأولياء فوق التعظيم الشرعي، فإنهم يحكون كثير من الحكايات والروايات ولا تكون حقيقة. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يكون كلامه صحيحا وأنهم أخرجوا يخرجون جسده فتسقط الأمطار، لكن سقوط الأمطار ليس له هو، وإنما لدعائهم، لأن هؤلاء عندما يخرجون يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله ويرجون الله سبحانه وتعالى ويستعينون بهذا الجسد كأنه وسيلة. فالله عز وجل ماذا يفعل؟ يجيب دعواتهم، لأنها قد تكون دعوات مضطرين، فنزول المطر بسبب دعواتهم ليس بسبب هذا الجسد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أنه قد يكون استدراج من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يستدرجهم بعد أن نسوه، نساهم سبحانه وتعالى وتركهم وأهملهم وزادهم غيا على غيهم، كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زادهم الله سبحانه وتعالى زيغا على ماذا؟ على زيغهم. أما هذا الجسد فليس له أثر أبدا في نزول المطر، الرجل ميت ما يدري أصلا عما يدور حوله، ليس له أثر أبدا. فالصحابة ماذا فعلوا بهذا الكنز الذي قد يعتبره كثير من الناس كنز من الكنوز، رجل كلما أخرج جسده نزلت الأمطار، ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أرسلوا إلى أمير المؤمنين يسألونه، وهكذا ينبغي للإنسان أن يفعل، يسأل، لأن هذا الرجل كما ذكر أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، لأنه موجود بجسد منذ مئات السنين، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأرض أو حتى لو تركوا خارج الأرض أجساد الأنبياء لا تتغير بعد موتهم. فسألوا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكتب لهم أن احفروا في النهار 13 قبرا وادفنوه في أحدها، ثم عموا سائر القبور، قبر هنا وقبر هنا وقبر هنا وقبر هنا، حتى ماذا؟ حتى تنقطع تعلقاتهم بمثل هؤلاء، مثل هؤلاء الموتى. فهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الله عز وجل ما أرسل نبيه إلا لأجل أن يوحد وأن يعبد وأن يتوجه له الناس بالسؤال والدعاء، وأن يدعى سبحانه وتعالى من دون الخلق، وأن يعتقد أنه هو الذي ينفع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنح، لا هذه الاعتقادات الفاسدة والاعتقادات ماذا الباطلة. فهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان ماذا؟ الإنسان دائما في مثل هذه المواقف لابد أن يسأل وأن يتعلم، وأن لا يذهب مع القوم حيث ذهبوا. أيضا من الحكايات التي أو المواقف التي تحصل الواحد منا، أنني رأيت في يوم من الأيام أو ذهبت في يوم من الأيام إلى محل من المحال، محل من المحال لإصلاح السيارات، وهذه قصص تحصل الإنسان فيها عبرة فيذكرها حتى ماذا؟ حتى يتعلم الناس هذه قضايا ويعرفون أن هذا موجود، بل موجود بكثرة عند كثير من الناس بسبب النشأة وبسبب البيئة وبسبب علماء السوء الذين علموهم يعني الضلالة، علموهم البدعة، وانتشر بينهم مثل هذه الترهات مثل هذه الخرافات. دخلت إلى محل من المحلات فإذا بالعامل تحت السيارة يصلح السيارة، وقد تدلت من رقبته تميمة، وهذه قضية تتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وقضايا النفع والضر والأسباب، فتدلت من رقبته تميمة، فناديت تعال، فأتاني خرج بتاعت السيارة، قلت هذه التميمة التي تلبسها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، تميمة عبارة عن حجاب خيط وفيه قطعة كذا حجاب، قطعة جلد وداخلها يعني أوراق مكتوبة الله أعلم ما الذي يكتب بداخلها، لكن في الغالب معروف. فقلت له هذا الذي تلبسه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس تميمة فقد أشرك. هذه قضايا ليست قضايا هينة ولا سهلة ولا أمور يعني مما، لا لا، هذه قضايا في غاية الخطورة، وهذا باب لا ساحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من لبس تميمة فقد أشرك، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك قد يكون شرك أكبر إذا كان يعتقد في هذه التميمة أنها تنفع وتضر بنفسها، وقد يكون من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن النافع الضار هو الله، وإنما هذه التميمة سبب، هذا من الشرك الأصغر لأن الله لم يجعلها سببا، وحكم النبي على مثل هذه التمائم بالشرك، فكل التمائم لا يجوز لبسها، فهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر أو تميمة لا يجوز لبسها كتمائم القرآن. فقلت له هذا ما يجوز يا أخي الكريم، وهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال أنا لو ما ألبس، شوف العقيدة كيف تفعل لما الإنسان يدخل في هذه الأبواب، يقول أنا لو ما ألبس هذه التميمة سيارة تطيح علي، هو تحت السيارة يقول سيارة ستسقط علي، فهو يعتقد أن هذه التميمة يعني تدفع عنه أذى السيارة وتدفع عنه الأذى وتجلب له الخير. فقلت له الذي يرفع السيارة هذا الجيك الجهاز هذا، ليست هذه التميمة. قال لا هذه التميمة أنا يعني هذه عقيدتنا فيها. فقال طيب ما بداخل التميمة؟ شو داخلها؟ قال داخلها قرآن. هكذا يقولون. ماذا بيقول؟ بيقول سحر؟ يقول يعني شركيات؟ لن يقول هذا الكلام. قال بداخلها قرآن. فقلت له ليس بداخلها قرآن. فغالب هذه التمائم في الحقيقة ليس داخلها قرآن. لماذا؟ لأن الذي يكتب هذه التمائم في الغالب هم السحرة والكهنة والمشعوذون. فقال لا داخلها قرآن. فقلت طيب أعطني تميمتك. لم يرضى. كلمه أصحابه فأعطاني التميمة. فبدأت أفتح التميمة وأقرأ القرآن وأنفث عليها. فلما بدأت في فتح التميمة هرب من المحل. عقيدة عجيبة في قلبه في الاعتقاد في هذه التميمة. هرب من هذا المحل يظن أن المحل سيسقط علينا. فتحت التميمة نفثت فيها قرأت يعني لأن قد يكون فيها سحر أو غير ذلك فاتحة والمعوذات وآية الكرسي. فلما فتحت فإذا فيها ورقة وإذا مكتوب فيها طلاسم وخزعبلات وأسماء جن واستعانات بهذه الأسماء يا حمروش يا كذا يا كذا يا كذا الشرك بالله سبحانه وتعالى قد علقه في رقبته. وهذه قضية يعني كم من المسلمين من يلبس التمائم؟ كثير من الناس يلبسون التمائم ويعتقدون فيها هذه العقائد وهي ليست يعني من الدين في شيء بل هي من الشرك بالله. وقد جاء 9 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 10 يبايعونه على الإسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 10. يعني هؤلاء جاءوا إلى النبي يريدون الإسلام. النبي بايع 9 وأما 10 ما بايعه وما سلم عليه. ويقول يريد يبايع النبي، النبي ما سلم عليه. ليش؟ لأن قضية خطيرة جدا. قالوا يا رسول الله لماذا لم تبايع فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد لبس أو علق تميمة على رقبته. فقطعها الرجل فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي يتعامل. وهكذا ينبغي لنا إذا رأينا بعض من نعرف من يعمل معنا من نراه نكلمه وننصحه. حتى لو قال لك هذه التميمة من القرآن، حتى لو كانت من القرآن، حتى لو كتبها بيده وحط آيات من القرآن، نقول هذا الفعل ليس من هدي النبي وليس من طريقته. فإن القرآن لم ينزل حتى يعلق، وإنما يتلى ويعني يقرأ، ويعني أذكار الصباح والمساء التي من كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا نتعامل مع القرآن، ما نعلقه على رقابنا ورقاب أبنائنا أو على أيديهم فيدخلون الحمام وينامون به ويهينون كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه القضية أيضا قضية منتشرة بين الناس. لما مرض أحد الصحابة فقيل له رضي الله تعالى عنه ألا نعلق عليك شيئا؟ ما نجي نعلق عليك تعليقة، لأن هذا قد يكون من أمر الجاهلية الذي كان عند بعض الناس. فقال هذا الصحابي قال الموت أقرب من ذلك، أموت ولا تعلقون علي شيء. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. هنا المصيبة، أن الذي يتعلق بالتمائم أو يعلق التمائم يكله الله إلى تميمته، ينقطع توكله على الله فيصير قلبه معلق بهذه التميمة. مثل حال هذا الرجل. هذا الرجل ماذا؟ لما كلمناه عن التميمة هرب. لما كلمته عن التميمة قال هذه التميمة تحميني من نزول السيارة علي. هكذا يعتقدون. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه. وهذه هنا المصيبة. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. هناك أيضا بعض يعني الأحداث لكن والقصص فيها عبر، لكن نرجعها إلى درس قادم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.